رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه فيها إلى كل مسلم لمعرفة حق أخيه المسلم، وما أكثر حقوق المسلمين لو كنا نعي معنى كوننا مسلمين، إخوة متحابين في الله غير متباغضين. ربنا واحد هو الله رب العالمين، ورسولنا واحد هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وديننا واحد هو الإسلام، وقبلتنا واحدة هي البيت الحرام، وشعارنا واحد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكرر هذا الشعار مئات المرات في اليوم والليلة وعند نومنا، ونسمعه يلقى علينا من مآذن مساجدنا، وهو أول ما يلقى على مسامعنا، وبه نلقى الله سبحانه وتعالى عند الوفاة، وهو مفتاح الجنة وسبيل النجاة من النار. ولكن المسلمين تجرأوا على بعضهم بالتضليل والتفسيق والتكفير، فولغوا في دماء بعضهم بعضا، حتى انطبق علينا قول القائل: النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والأنكى من ذلك أن الظالمين المجرمين يعملون السلاح في رقاب الإخوة، وهم يلفظون كلمة الشهادة ولا يبالون بإرقائهم في المزابل أو تمزيقهم أو فعل غير ذلك من المنكرات بهم، وهم جثث هامدة يتشفون منهم، ويزعمون أنهم بذلك ينصرون الله ورسوله، وهيهات. ففعلهم هذا الوحشي لا يدل على إيمان، بل يشوه المؤمنين، وليس في شريعة الإسلام شيء منه، فليس في شريعة الإسلام ما يبيح العدوان ولا القتل بغير أمر القضاء ولا التمثيل بالميت حتى لو كان غير مسلم. فحقوق الميت المسلم على المسلمين معروفة، يمارسها المسلمون يوميا تجاه موتاهم. ولسائل أن يسأل: فما هي حقوق المسلم الميت على المسلمين؟ إنها حقوق واجبة له على المسلمين، وهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. فهذه الحقوق واجبات، وجوب كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولكنها واجبة يأثم جميعهم إذا لم يؤدوها نحو ميتهم رحمه الله تعالى، وهي كثيرة تبلغ 20 وزيادة، ويتفتق الحق الواحد أحيانا إلى عدة حقوق، منها توجيهه إلى ناحية القبلة إذا حضرته الوفاة، وتلقينه الشهادة حتى يموت وهي آخر كلامه، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة كما أخبرنا الصادق المصدوق. ثم من حقوقه تغسيله وتكفينه وحمل جنازته والصلاة عليه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخرجه أبو داود بسند صحيح. ومن حقوقه دفنه والدعاء له بالتثبيت، وتلقينه الشهادة في قبره عند بعض أهل العلم، والاستغفار له، وتحبيس قبره عليه فلا يخرج منه ولا ينقل إلى ناحية أخرى، ولا يستعمل القبر في حاجة غير دفنه. ومنها تسديد ديونه من تركته، ومنها تنفيذ وصاياه وتوريث ورثته بما أمر الله به، ومنها اعتداد الزوجة 14 أشهر. ولنا أن نسأل: كم حقا من هذه الحقوق أديت لشهيد السنة العلامة الشيخ نادر العمراني رحمه الله تعالى، الذي سفك دمه ثلة من المفسدين بعد اختطافه، وبعد أن رد عليهم باطلهم بأنه أدى رسالته وبلغ عن ربه ما علمه من دينه مما تلقاه عن شيوخه في ليبيا وفي الحجاز مهبط الوحي ومستقر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدى ذلك بكل أمانة، لم يزد عليه ولم ينقص، ألزم خاصفيه الحجة بأنهم ظالمون وأنهم معتدون وأنهم يسكتون صوتا من أصوات الحق الواعية بالدين والمبلغة عن رب العالمين من خلال قاعات الدروس، ومن خلال قاعات المؤتمرات، وعلى شاشات الفضائيات، ومن خلال المساجد، ومن خلال الاجتماعات العلمية أينما انعقدت في البلاد وخارجها، فهو يذب عن الدين ويعلم الإسلام أصوله وأحكامه، ويعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم به من تعليم هذه السنة المطهرة التي يعرف بها المسلمون الصادقون أهل السنة والجماعة. إذا لم يكن في المسلمين من يعلمها للناس فكيف يرتفع شأن الإسلام وكيف تبلغ رسالته للأجيال المتعاقبة بعد جيله وبعد كل جيل؟ ولكن المجرمين لم يلتفتوا إلى كل ذلك وأبوا إلا أن يرتكبوا المنكر الذي أزمعوا أمرهم عليه، وأصروا على أن يسكتوا هذا الصوت الصادح بالحق المبلغ عن الله رسالة الإسلام للناس من خلال وسائل النشر والإعلام الذائعة الصيت. فهو وإن كان في بلادنا والحمد لله يعلم أولادها البنين والبنات والرجال والنساء والكبار والصغار، إلا أن إبلاغه هذا منتشر في سائر الدنيا من خلال تلك الفضائيات والبحوث والمؤلفات ومن خلال ما يشارك به في المؤتمرات ويصحح أخطاء الكاتبين الباحثين والمتحدثين المتفيهقين. فهذا العلامة الجليل رحمه الله تعالى سار إلى جوار ربه، اختار الآخرة، بل اختارها له الله سبحانه وتعالى، ونبهه إلى كلمة التوحيد قبل أن يغدر به. فإنه رحمه الله حينما رأى قاتليه يسحبون أقسام بنادقهم أدرك أنهم مقدمون على سفك دمه لا محالة، فانتبه بتوفيق الله إلى كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفكر في استعطافهم ومفاوضتهم لعلهم يتراجعون عما أزمعوا فعله من الشر والضر، ولكنهم انطلق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يعبأ بالسلاح الذي في أيديهم وبالأصوات المزعجة التي أحدثوها، فأفرغوا في جسده الطاهر ما بجعبة بنادقهم من رصاص، وكانت واحدة كافية لزهق روحه الطاهرة، ولكن أهل الشر والضلال لا يكتفون بالنصيب القليل من عذاب جهنم، فهم اكتسبوا اسم جريمة القتل وجريمة التمثيل بالمقتول رحمه الله، وهو ما يذكرنا بما فعل الظالمون بالعبادلة بعبد الله بن الزبير أحد الفقهاء العبادلة من أبناء المسلمين أبناء الصحابة الصالحين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فهم صحابة أبناء الصحابة. أحدهم تجرأ الظالمون على الانتقام منه، ولكنه لم يعبأ بهم وسار إلى جوار ربه شهيدا. فمثله ذهب شيخنا رحمه الله إلى جوار ربه شهيدا، طالبا ما عند الله سبحانه وتعالى من الجنان والحور العين رحمه الله رحمة واسعة. ولله در أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موقف مثل موقف شيخنا، أخذ ليقتل وأراد أن يقول عما يخلي ذاك الموقف، وهو موقف خالد يعيشه كل مسلم من أمثال شيخنا نادر رحمه الله ممن اختطفتهم أيدي الغزل والإرهاب وسفكت دمهم ظلما وعدوانا. يقول الصحابي الجليل خبيب رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أسلاء سلو ممزعي. فهو طلب الشهادة ونالها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شيخنا أيضا نال هذه الدرجة العالية. وهذه الدرجة العالية هي التي نالها أيضا أحد العبادلة الذين تمت الإشارة إليهم، وهو عبد الله ابن الزبير، فإنه رضي الله عنه قاوم الظلم وحكم الحجاز وأقام دولة الإسلام، ولكن الظالمين أبوا إلا أن يعتدوا عليه، بل ويعتدون على المسجد الحرام، فقذفوا الكعبة المشرفة بالمنجنيق. ثم إنه حينما شعر بالخطر الداهم يحيط به وبأنصاره من كل ناحية، دخل على أمه وسألها ماذا يصنع، فإن العدو منتصر عليه وعلى جماعته لا محالة، وأنه يخشى على نفسه أن يمثل به بعد موته وأن ينتقم من أحبابه وأصحابه، فلعله لو سعى في الصلح لكان أولى، هكذا ربما ظن وبدا له. ولكن أمه الصحابية الجليلة ذات النطاقين، أخت الصديقة بنت الصديق، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، أجابته بكلمة ضلت نبراسا لكل مجاهد في سبيل الله سائر على الظلم والعدوان: إن الشاة لا يهمها سلخها بعد ذبحها. فتقدم الصفوف وقاتل بكل ما أوتي من قوة وقتل، ولم يكتف الظالمون بقتله ودفنه كما هو واجب عليهم أو أن يعطوه إلى أمه الصحابية الجليلة ذات المنزلة الرفيعة، لا، قاموا بتعليقه في شجرة وجاءوا بأمه لتنظر إليه فيزيلها ذلك حرقة وألما كما اعتقدوا وتصوروا. ولكن هذه المرأة الجليلة التي نشأت فتاة مسلمة مجاهدة تحمل مع أخيها الطعام والماء والأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق في غار حراء، ما ظنوا أن التمثيل بابنها سوف لا يهمها ولا تلتفت إليه ولا تعتبره ولا تعول عليه، وأنها تظل صامدة صمود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواقف وفي كل الغزوات، وجاءوا بها لتنظر إليه يتشفون بذلك حتى يوقع في نفسها وفي أنفس المسلمين ما يرعبهم ويفزعهم، ولكنها لما نظرت إليه رضي الله عنهما وهو معلق في الشجرة قالت لقاتله: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ جملة مفيدة ولكنها لطمة كبيرة وقوية على وجه الصفيق، على الوجه الصفيق الذي أراد أن يتأمل ضعفها في هذا الموقف. ثم إنها زادته حقيقة لا يستطيع أحد نكرانها بأن قالت له: ويلك، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، ما زدت على أن حرمته من الحياة الدنيا والإمارة، ولكنك حرمت بسبب سفك دمه والتمثيل به من الجنة، وكتب لك أيها الطاغية الخلود في النار، وبئس القرار والعياذ بالله. فتأمل أيها المسلم هذا الموقف لهذه الصحابية الجليلة التي هي تربت في بيت كان لصيقا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من هي ابنة ذاك الصحابي الجليل أبي بكر، وأخت عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة الزبير بن العوام من أقرب الناس صحبة ونسبا وقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا له من موقف عظيم شاهدنا مثله في ميدان الشهداء لأم الفقيد رحمه الله تعالى. لقد ربط الله على قلبها وألقى في نفسها من الشجاعة ما أنطقها به من العبارات القوية المعبرة عن رباطة الجأش وعن المطالبة بالحق وعدم الاغترار بالدنيا والشعور بالسعادة للابن الفائز بالشهادة. والحمد لله على ما كان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ما أمات عليه شيخنا المبارك بحول الله وطوله، فأكرم بالشهادة من كرامة يطمح إليها كل مسلم لينال بها الفوز بالجنة ومعه أهله ودووه وأحبابه وأصحابه لما كان لقي الله سبحانه وتعالى عليه من حال الموت شهيدا. وما فعله المجرمون من خصف وقتل لشيخ نادر رحمه الله اعتداء على نفس مؤمنة داعية إلى الله على بصيرة، حق المسلمين جميعا هذا الاعتداء على روحي ونفسي الشيخ نادر رحمه الله، هو اعتداء على حق للمسلمين جميعا. كيف ذلك؟ فطلبة العلم متعلقة حقوقهم بهذه النفس وبهذه الروح وبهذا الشيخ الذي كان يعلمهم ويبصرهم ويعرفهم بأحكام الإسلام. هذه الحقوق التي هي حقوق طلبة العلم وحقوق المسلمين جميعا تم تضييعها بزهق روحه رحمه الله، فهم جميعا ضيعت حقوقهم في الانتفاع بعلمه. وإذا كان المقتول يأتي يوم القيامة ممسكا بقاتله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ودمه يشخب يقول لربه سل هذا فيما قتلني، وهو سؤال تبكيت لا جواب معه، سؤال إنكار، أن يسأل الجبار بذاته العلية القاتل يوم القيامة فيما قتلت أخاك المسلم هذا، ليس عنده جواب، سؤال إنكار على صنيعه من رب العالمين على المجرم الذي جاء يوم القيامة ليقتص منه الجبار بنفسه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم في الإسلام أن قتل النفس المؤمنة لا تحل إلا بأحد ثلاث: السيب الزاني وهو المحصن المتزوج الذي يرتكب هذه الفاحشة، وقاتل النفس بغير حق، والملحد في الحرم. فنفس المؤمن محترمة لا يحل الاعتداء عليها، وإذا وجب قتلها وجب الحكم بذلك من القضاء الشرعي على من وجب قتله بعد أن يسمع قوله وحجته ويسمع قول من ينوب عن القتيل ومن يشهد بأنه قتل مظلوما. نعم الموت أجل مكتوب على عمر محدود، ولكن الأخذ في الأسباب عدوان محاسب صاحبه على ما اقترفت يداه من الأذى. قال الله جل من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويل للقاتل المعتدي على نفس أخيه المسلم. خمس عقوبات يبينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة النساء التي جاءت عقب آيات قتل الخطأ التي تجب فيها الدية وتجب فيها الكفارة. أما من يقتل مؤمنا متعمدا فحكم الله عليه بهذه العقوبات الخمس: فجزاؤه جهنم. جهنم ليس السجن وليس القتل فقط في الدنيا قصاصا، وإنما جزاؤه جهنم، نعوذ بالله. والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقول في سورة الفرقان معلما للمسلمين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب جهنم: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قول وعمل. ثم إن جزاء القاتل عمدا في في جهنم الخلود والمكت، يخلق الله جلده حالة إثر حالة، يذوب شحمه ولحمه وهو يتألم بإحساسه بالعذاب، وهذا النكال والحرقة الشديدة التي تذيب جلده وشحمه ولحمه، ثم يعود الجلد والشحم واللحم من جديد ليخلق ويعذب ويتألم مثل ما فعل بقتل أخيه المسلم في الدنيا، وبما فعل بالمسلمين من الأذى والعدوان والألم الشديد لفقدهم هذا العالم الجليل. ثم إنه من عقوبة الله سبحانه وتعالى للقاتل عمدا غضبه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى من النجاة من غضب الله، فغضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضب الناس، وغضب الله جل وعلا ليس كالشعور بالأذى من الناس، فغضب الله جل وعلا سخط ووبال على المغضوب عليه. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة بأن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المغضوب عليهم، علمنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية على الصراط المستقيم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وأن نسأل الله جل وعلا البعد عن الظالمين والضالين على المغضوب عليهم وعلى الضالين المنحرفين. قال علماء التفسير المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى لاتباعهم خداع اليهود وأقوالهم في المسيح وأمه عليهما السلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا غضبه وسخطه، وأن ينعم علينا بالهداية إلى صراطه المستقيم. ثم إن من عقوبة القاتل الظالم أن يلعنه الله خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، واللعنة لعنة الله سبحانه وتعالى هي الطرد من رحمته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم والذي جعل الرحمة بين البشر جزءا يسيرا من رحمته يوم القيامة، وكتب على القاتل المعتدي بحرمانه منها في الدنيا والآخرة، فيا لها من عقوبة قاسية ينبغي أن يعيها كل مسلم، فلا يسرع إلى العدوان وإلى القتال مع الظالمين لتكون عاقبته معهم والعياذ بالله لو شاركهم في صنيعهم الوبال في الدنيا والآخرة. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عذاب عظيم يحتمل أن يكون بعضه في الدنيا، فها نحن أولاء نرى كثيرا من الظالمين ينتقمون من الظلم الذين يعينونهم على ذلك، كما قال الله جل من قائل وقضى وحكم في سورة الأنعام وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالظالمون في الدنيا يسلطهم الله سبحانه وتعالى على أعوانهم من الظلمة فيصبحون مخطوفين ومسجونين ومعذبين ومقتولين شر قتلة، وينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى مع أسيادهم هذا المصير المشؤوم وعقوبات رب العالمين في نار جهنم لهم جميعا. وإلى جانب ذلك العذاب العظيم في القبر، فتم تفرق كبير بين من يموت سعيدا يلفظ كلمة التوحيد يشهد الناس له بالإيمان وبذل العلم والإحسان ونفع المسلمين، وبين المعتدي الأثيم القاتل الغدار، فإنه يموت شر قتلة ويلقى في حفرته فيعذب العذاب الشديد لا طاقة له بعذاب القبر، ولكنه لا مهرب له منه. فقبور تنور على أصحابها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شيخنا نادر من هؤلاء التي قبورهم منورة عليهم متسع لهم فيها مد أبصارهم، وقبور أخرى مظلمة ليس فيها إلا العذاب والنكال والعياذ بالله بأصحابها الظالمين. وفوق عذاب الدنيا وعذاب الآخرة عذاب آخر مقيم يوم القيامة في نار جهنم ينتظرهم لما فعلوا ولما صنعوا من منكر، حيث حرموا الإسلام وأهله من صوت هدار كان يمكن أن ينفع المسلمين وأن ينور حياتهم وأن يهديهم سبلهم إلى الحق ويباعد بينهم وبين الشر. وهؤلاء القتلة المجرمون عرفناهم قبل 5 سنوات، ماذا كانوا؟ كان شعارهم إذن بيتك. لماذا؟ لأن الطاغية المجرم كان يقاوم وكان يحارب، فكانوا يخذلون السائرين الأحرار المسلمين الغاضبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخذلونهم بقولهم إذن بيتك ولم يقاتلوا. والآن كان أحر بهم ألا يقاتلوا وأن يلزموا بيوتهم ويرفعوا نفس الشعار، لكننا فوجئنا بأنهم يتحولون إلى صفوف المقاتلين، يتحولون إلى ظالمين، يقاتلون المظلومين من التائرين المقاتلين، ثم تحولوا إلى قتل العلماء. فهما أكثر من خطوة، من خطوة إلزم بيتك إلى خطوة أن ينخرطوا مع الظالمين يؤيدونهم ويناصرونهم ويقاتلون السائرين عليهم الذين أرادوا نصرة الإسلام وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ومن تلك الساحات تحولوا إلى قتل العلماء، والعلماء ليس بيدهم سلاح وإنما هي ألسنتهم يذبون بها عن الإسلام ويعلمون المسلمين، فتحولوا إلى قتلة للعلماء ومخذلين للناس عن أن يتبعوهم، وأعملوا ألسنتهم فيهم حتى تجرأ كل السفهاء على أهل العلم وتكلموا فيهم بحقارة وبجهالة ما بعدها جهالة، فهم تحولوا إلى قتل العلماء. ولعل هذا إذا طال بقاؤهم ومكثهم لا قدر الله سيقودهم إلى اغتصاب البيوت والقرى والمدن، وهو عمل الداعشيين الذين يرون ويدعون أنهم يقيمون دولة الإسلام، والإسلام منهم براء. ثم إنهم هم متبعون رؤوسا جهالا في البلاد وخارجها بشهادة من يعرفهم وبنوعية من يتبعهم من أشباه المتعلمين، وطريقتهم الترهيب لأتباعهم بالهجران والنكران عليهم والطعن فيهم وإلحاقهم بباقي الأمة ورميهم بالتبديع والتفسيق والتضليل. فيا لصنيعهم من منكر يقع فيه كثير من الشباب الأغرار، حتى ألزموهم نمطا معينا من الثياب يميزون به أنفسهم ليعرف بعضهم بعضا، وهذا ما أمر الله به ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطناع لأمر التضييق فوق التضييق على الناس أجمعين، وعزل بعضهم عن بعض حتى تزوم الأحقاد وتشيع المشاعر البغيضة بين المسلمين. فهل أدى المعتدون على الشيخ نادر رحمه الله شيئا من حقوق الميت في الإسلام بعد أن فضحنا مسالكهم وأساليبهم وأعمالهم وصنيعهم الفاسد؟ هل تفكروا في حقوق الميت وأدوا شيئا منها؟ كلا. والجواب بكل وضوح كلا وألف كلا، وفي ذلك ما فيه من إظهار الوحشية والإجرام لإلصاقها بالإسلام والمسلمين. إن جثث شهداء فلسطين تسلم إليهم لدفنها وتهدئة أهل الميت وأهل فلسطين عموما. نعم قد تسرق بعض أعضائها، وقد يتأخر تسليم بعضها أحيانا، أو يحكم عليها بالتأبيد إذا أسخن صاحبها في اليهود قتلا، لكنهم في غالب الأحوال يسلمون الميت إلى أهله. فهل صنع هؤلاء القتلة شيئا من هذا؟ لا. هل قاموا بتغسيله؟ لا. هل كفنوه ودفنوه؟ لا، بل إنهم بعد أن ردموه بصب التراب عليه رحمه الله عادوا إليه ونقلوه من موضعه وأخفوا موضع دفنه الآخر حتى لا يستخرج ولا يكشف عليه، فيعلم حاله من حيث التعذيب، ما إذا كان عذب أو ما إذا كان فعل به من الأفاعيل ما عهدناه عند المجرمين في بنغازي. وشاء الله سبحانه وتعالى لهذا الشهيد والفقيه الجليل أن يبقى دمه شاهدا عليه، يأتي يوم القيامة بهذا الدم الذي نزف منه يشهد له بأنه أدى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وبلغ ما أمر به، وأنه اعتدي عليه وأجرم في حقه، فجدير فحق على الله أن يدخله الفردوس الأعلى، فهو شهد أن لا إله إلا الله التي أمر المسلم أن يقولها ويشهد بها ويعمل في إطارها عمل المسلمين. فهذا الشيخ الفقيه والمحدث والمفسر يقتل غيلة بعد خطفه وبطريقة بشعة، ثم يردم ولا يقبر وينقل إلى موضع آخر للتعمية على الناس حتى لا يعرف مكان دفنه، ويحرم المسلمين من جثمانه والصلاة عليه أيضا. ولكن الله سبحانه وتعالى العالم بالنوايا ومنكر الأفعال عند الأشرار شرع لنا في ديننا وشرعنا الشريف ما يبطل عملهم، ولا يحرم الفقيد على أيديهم من نيل أجر الصلاة عليه. فالله سبحانه وتعالى رخص لنبيه أن يقيم صلاة الغائب على الميت الذي هو بعيد عن المسلمين والذي هو لا يعلم قبره، وقد جاء ذلك في تشريع عظيم حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات النجاشي صاحب الحبشة الذي نصر المسلمين المهاجرين إليه المطاردين من كفار قريش، فحماهم وأقامهم عنده وتعلم منهم رسالة الإسلام وراسل نبينا عليه السلام، وكانت بينهما صلة قوية. فيوم أن مات في بلد النصارى ومن يحيط به من الرهبان، أوحى الله إلى نبيه بوفاته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المسلمين وصلوا عليه صلاة الغائب. بل جاء في بعض الروايات والأخبار أن جثمان النجاشي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترخيص الرباني المبارك في الصلاة على الغائب نال أجره كل من صليت عليه صلاة الغائب، والحمد لله في ميدان الشهداء وفي سائر الدنيا صباح مساء يموت المسلمون فيصلي عنهم من لا يقدر على أن يحضر جنائزهم صلاة الغائب، فيؤجرون بصلاة المسلمين عليهم. وشيخنا رحمه الله نال هذه المكرمة فصليت عليه صلاة الغائب وشهدها من أهل العلم ومن الناس أجمعين ما اكتظ بهم هذا الميدان الفسيح، فاستغفروا له وترحموا عليه ودعوا له، وفي ذلك الخير الجزيل، وفي ذلك طعنة النجلاء للظالمين الذين أرادوا أن يحرموه من فضل وثواب الصلاة عليه، فنزع الله سبحانه وتعالى ما أصروا عليه وأزال ما صمموا عليه وما فعلوه بأن نال أجر الصلاة عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به على الإسلام، وأن يكرمنا بمثل ما أكرمه به من الشهادة، وأن يرحمنا وإياه برحمته الواسعة. فقد عرفناه في الدنيا طالب علم حقيقي وشيخا معلما يؤدي دروسه بنجاح ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في مسائل العلم، يناقش ويحلل ويدقق ويتعقب ويبدي رأيه الدقيق السليم بكل شجاعة مع الدليل والبرهان الذي يستند إليه. فهؤلاء الظالمون المفسدون الذين تعجلوا سفك دمه رحمه الله، مع أنه كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ولكن الأخذ بالأسباب في فعل ذلك والانقضاض على نفس المسلم وإهلاكها لا شك أن صاحب ذلك وفاعله معاقب العقاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بفضل رب العالمين في إحدى غزواته حينما أخبر أن أحد أصحابه هو عبد الله بن عامر رضي الله عنه تغسله الملائكة، فلله ما أعظم شأنه. وسئل أهل بيتي فقالوا نعم، كان عريسا وخرج للتو حينما سمع بنداء الجهاد ولم يجد فرصة للاغتسال، والله أعلم بحاله، فأنزل ملائكته في ميدان القتال لتغسله وتطهره. ولكن شيخنا رحمه الله خرج من بيته متوضئا وقدم على المسجد لأداء فريضة الصبح صلاة الفجر، وإذا به يفاجأ بالإمام اللئيم الذي كان يؤم الجماعة وهم يحسنون به الظن، يتآمر عليه ويساعد المجرمين على اختطافه وإزهاق روحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى كريم بفضله في نفع موتى المسلمين بالاستغفار لهم والصلاة عليهم والترحم عليهم، فما زال لشيخنا حظه الوافر من أهله ومن أحبابه وأصحابه والمسلمين الذين انتفعوا بدروسه في قاعات الدراسة ومن خلال الفضائيات. حقه عليهم ألا ينسوه من الاستغفار والترحم عليه والدعاء له بالفوز بالجنة، وأن يلحقنا الله وإياهم به على الإسلام في جوار سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، متعين بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأواه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.